إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب السابع، باب إرضاء السعاة. والسعاة جمع ساع، كالقضاة جمع قاض. والساعي هو عامل الصدقة، قال الله تعالى: والعاملين عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يرسلون عمال الصدقة ليجبوها، يجمعوها. وهؤلاء السعاة أيضا يسمون المصدقون، فيسمون السعاة وعمال الصدقة والمصدقون. فهذا الباب فيه إرضاؤهم، إرضاؤهم يعني يخرج من عند صاحب المال مرضيا، مع أنه لا يأخذ لنفسه، وإنما هو يأخذ للمستحقين. وهذا يقابل ماذا؟ يقابل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال: وتوقى كرائم أموالهم، كرائم أموالهم، يعني ما تأخذ أعلى شيء، وإنما يأخذ من الوسط، فإذا أخذ من الوسط صار صاحب المال مرضيا، فكلا الطرفين مطلوب رضاؤه أو إرضاؤه. ثم ذكر في الباب حديث جرير بن عبد الله البجلي من ثلاث طرق، نعم، عبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان وأبو أسامة أربعتهم، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد الله البجلي. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري البصري ثقة حافظ، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري أيضا ثقة، قال: حدثنا محمد ابن أبي إسماعيل، وأبو إسماعيل اسمه راشد الكوفي ثقة قال حدثنا عبد الرحمن ابن هلال العبسي الكوفي ثقة أيضا عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المشهور ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم له وكان عليه مسحة ملك من الجمال. وإسلامه يعني متأخر، إسلامه بعد نزول سورة المائدة. جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب، الأعراب جمع أعرابي وهو الذي يسكن البادية، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل. فهؤلاء ناس من الأعراب، والأعراب فيهم جفوة، فقالوا إن ناسا من المصدقين أي العاملين على الصدقات يأتوننا فيظلموننا. لا تنسى أنهم من الأعراب، والمصدقون النبي صلى الله عليه وسلم كان يختارهم من أحسن الصحابة ورعا وعلما كمعاذ بن جبل، فما بالك أن يقول فيهم الأعراب يظلموننا؟ فإذا هذا ليس ظلما إيش حقيقي، وإنما هو ظلم إضافي نسبي بالنسبة لهؤلاء الأعراب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم، فلم إيش فلم يسمع لهم أو لم يستجب لهم. وفي نفس الوقت ما واجههم، ما قال هم لا يظلمون، انظر إلى الحكمة النبوية. فإذا لم يواجههم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثلا إن أصحابي لا يظلمون، ولا استجاب يعني لشكواهم، وإنما قال أرضوا مصدقيكم، أرضوهم. فهذا هو الواجب، الواجب أن صاحب المال يرضي المصدق، إلا إذا علم في هذا المصدق أشياء أخرى. وطبعا هذا لا يكون في زمان الصحابة ولا في زمان التابعين ولا أتباع التابعين، لأن هذا خير القرون. فمن أجل هذا قال أرضوا مصدقيكم، وإلا فقد جاء في البخاري من حديث أنس لما كتب أبو بكر فريضة الزكاة قال فمن سئلها يعني الزكاة على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، ومن سئل فوقها فلا يعطي. يعني جاء المصدق وأراد أن يأخذ الكريمة، يأخذ مثلا 10 من الغنم فيأخذها أحسن 10، لا ما يعطيه، ما يعطيه مطلقا، ولا ما يعطيه الكريمة، ما يعطيه الكريمة، لكن يعطيه الواجب من الوسط. والقرطبي وجه هذا التوجيه الذي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهم وقال أرضوا مصدقيكم، فتوجيه القرطبي هو الصحيح. قال لا شك أن أهل البادية أهل جفاء، ولذلك نسبوا الظلم إلى مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهم فضلاء الصحابة، لكن لجهلهم ظنوا أن هذا ظلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرض مصدقيكم. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوغ للعمال الظلم، لأن هذا سبحان الله هذا مثال جيد لفهم الكلام على وجهه. أرض مصدقيكم، تجد من يفهم في أحد الطرفين يقول يرضي المصدق حتى ولو إيش، حتى ولو ظلم، وفي الجانب الآخر قال لا ما يعطيه أصلا لا هذا ولا ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسوغ للعمال الظلم، وأمر الأعراب بالانقياد للمصدقين. نعم، مصدقين، وكذلك الوزراء الذين يعينون من قبل ولي الأمر، وكذلك الموظفون. فمن طاعة ولي الأمر أن تطيع لهؤلاء أيضا في المعروف. الإنسان ما يشغب ولا يثير لا على ولي الأمر الذي هو السلطان، ولا على من عينهم ليعينوه على مهمته. فقال أرض مصدقيكم. فإذن هذا هو التحقيق. وأما ما ذكره الإمام النووي عندك في الشرح فهو ضعيف. التوجيه الذي ذكره الإمام النووي توجيه ضعيف. ماذا قال الإمام النووي؟ قال وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي، لا يفسق به الساعي، إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزي. والظلم قد يكون بغير معصية فإنه مجاوزة الحد. فنقول هذا توجيه ضعيف، وإنما التوجيه ما ذكره القرطبي عندك في صفحة 191. قال جرير بن عبد الله ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. انظر امتثال الصحابة للأحاديث النبوية. ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو عني راض. وجرير بن عبد الله له مواقف أخرى، والصحابة كلهم كذلك أيها الإخوة، تدل على امتثالهم لكلام ربهم وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. لما قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. فتجد جرير بن عبد الله يعني متميز في هذا. ولما مات الأمير كان أمير على الكوفة، فلما مات الأمير قام جرير بن عبد الله وقال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم، ونصحهم وأمرهم بالسكينة حتى يأتيهم أمير. هذا هو الواجب، عشان ما يكون صاحب فتنة. فمن مواقف جرير بن عبد الله أنه أرسل مرة غلامه يشتري له بغلا، اشترى له بغلا، فاشتراه ب800 على ما أذكر، ثم رجع إلى جرير قال له اذهب وهات صاحب البغل. قال له بغلك هذا يساوي أكثر من هذا، اشترى ب800، قال له بغلك هذا 1200. قال فإن شئت يعني أخذت وإن شئت تركت، خيره بعد أن تم البيع. ثم ذكر الحديث بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. طبعا أنت عندما تسمع هذا تقول يعني هذا حلم ولا علم، هكذا الناس يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو عن راض. فوائد الحديث في صفحة 193، قال بيان وجوب إرضاء الساعي في الصدقة وإن ظن رب المال أنه يظلمه. ربما أنت تظن هذا. قال وهذا محمول على ما إذا كان المصدق معروفا بالورع لا يظلم الناس، وأما إذا طلب فوق الواجب يعني المصدق من دون تأويل فلا يجب إرضاؤه. وذكر حديث البخاري فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. قال ومنها أن الإنسان مجبول على الحرص في ماله، ولذا يظن أحيانا المصدق ظالما له، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرضاء المصدق. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الناس يشحون بالمال، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرسل إلا العالم الورع، ومع ذلك يصيب بتوقي كرائم أموال الناس. قال ومنها بيان فضل جرير بن عبد الله وسائر الصحاب، حيث إنهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بادروا إلى امتثاله واستمروا عليه حتى يموتوا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان الكناني أبو علي الأشل المروزي ثقة له تصانيف حاوى حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان وحديث عند النسائي حاوى حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوهم. الباب الثامن قال باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. طيب والباب السادس الذي هو قبل هذا باب إرضاء السعاة باب إثم مانع الزكاة. والظاهر أنه لا فرق بينهما، ولذلك تجد الشيخ الأثيوبي ذكر أن باب إرضاء السعاة المفروض هذا يؤجل ويضم إليه باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، والذي قبله إثم مانع الزكاة، فلأجل إثمه تغلظ عقوبته. وذكر في الباب حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. أما حديث أبي ذر فقد أخرجه من طريقه وكيع وابو معاوية كلاهما عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا من طريقه عن الربيع بن مسلم وشعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. أما حديث أبي ذر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوف ثقة حافظ له التصنيف، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ثقة ثبت عابد يدلس، عن المعرور بن سويد أبو أمية الكوفي ثقة، عن أبي ذر مشهور بكنيته وهو جندب ابن جنادة، قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. سيأتي حديث آخر لأبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فهاتان قصتان إحداهما بمكة والأخرى بالمدينة، فلما رآني قال هم الأخصرون ورب الكعبة، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم، والحلف للمصلحة يعني مشروع وهذا كثير، كما قال الإمام النووي قال وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع لهذا المعنى الذي يكون فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه ونفي المجاز عنه. قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، لم أتقار أن قمت، لم أتقار يعني لم يمكنني القرار والثبات. لماذا؟ خوفا أن يكون نزل فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال هم الأخسرون ورب الكعب، فأبو ذر حسبه حسب أن نزل فيه شيء، فأبي ذر مع أن أبو ذر مع أن أبا ذر رضي الله عنه معروف ما كان يكتنس شيئا أبدا، وكان ينكر على أصحاب الأموال، سبحان الله. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يسمعون القرآن مهما كانت الآيات في الكفار في اليهود في المنافقين فكانوا يعتبرونها لهم ويخافون. يعني أنت عندما تقرأ قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. ما تقولش خلاص أنا أصبحت في أصحاب اليمين وتنسى اللي وراه. عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الواجب أن أنت يعني تخاف. قالوا لم نكن من المصلين. فالصلاة ليست مجرد رسم وشكل، لا، الصلاة صلاة. فالإنسان يخاف ألا يكون من المصلين. فهكذا أبو ذر لما سمع هذا قال: فلم أتقار، لم أثبت. فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة أمة المال، ولا ينجو من هذه الفتنة إلا من عصمه الله عز وجل. قال: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. إلا من قال هكذا، كأنه يحسب. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني كأن واحد يحثو بكفيه ويعطي. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا يخلص اللي عنده. وكلمة قال، العرب تطلق القول على الفعل، هذا كثير جدا. قال بيدي هكذا، فالعرب يطلقون القول على الفعل. قال: من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. حمك الله. هذه في الجهات الأربعة. طيب إذا كانت الجهات الأربعة، لماذا ثلاثة هكذا؟ الحافظ ابن حجر يعني أثبت أنه جاء في الرواية، عندك في صفحة 210 و211، أثبت أنه جاء في الرواية في الجهات الأربع. يقول: والذي يظهر لي أن ذلك من تصرفات الرواة، اللي هو الاقتصار على ثلاث، وأن أصل الحديث مشتمل على الجهات الأربع، ثم وجدته في الجزء الثالث من البشرانيات. إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يقول الحافظ صفحة 211: جاء في بعض الروايات ثلاثة وفي بعضها ثلاثة، لكنها لو جمعتها يطلع الأربعة. ففي بعض الروايات: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، هذه ثلاثة. طيب: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله، وفي بعضها: فحثى عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: فاشتملت هذه الروايات على الجهات الأربع. وقد جمعها عبد العزيز بن رفيع في روايته، وستأتي رواية عبد العزيز بن رفيع. وهذا يدل عليه هذا: من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فهذه أربعة. نعم. إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. حتى الحافظ ابن حجر قال: ويحتمل الجهات الست. يمكن أن تكون مثلا اللي عنده مال في إنسان من فوقه في الدور الثاني ولا شيء فيرمي إلى فوق، قد يكون إنسان يعني يجلس على الأرض فيرمي من تحت، المهم والمراد بهذا هو الإنفاق في جميع وجوه الخير. قال وقليل ما هم، قليل ما هم، اعرب قليل ما هم. الشيخ الإثيوبي ذكر أوجها كثيرة في الإعراب، والأولى أن قليل خبر إيش؟ خبر مقدم، كل ما زائدة وهم مبتدأ مؤخر، يعني وهم قليل، وزيادة الماء هنا يعني للتأكيد، ليست مجرد زيادة وإنما للتأكيد. ثم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. وعرفنا الأظلاف جمع ظلف للبقر والغنم، والخف للإبل، والحافر للفرس، والقدم للآدمي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال كلما نفدت، وفي بعض الروايات نفذت، نفد من باب تعب، ونفذ من باب قعد، نفذ ينفذ، قعد يقعد، أما نفد، نفد ينفد، تعب يتعب. كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وطبعا هذا قد تقدم مبسوطا. فوائد الحديث عندك صفحة 200. قال بيان تغليظ العقوبة في منع الزكاة، ومنها أنه من كان أكثر الناس مالا ولم يقم بحقه فيعاقب، يعاقب بجنس ماله، يعني جنس ذلك المال يصبح عذابا عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره. قال ومن الحث على الصدقة في وجوه الخير، وأنه لا يقتصر على نوع واحد. صحيح في بعض الناس يكون عندها يعني اعتقاد معين، يقول لك أنا بأجعل فقط زكواتي وأموالي في الفقراء والمساكين. طيب ولماذا لا تجعلها في طلاب العلم؟ طالب العلم هذا أحسن استثمار، كما ذكرنا أمس في الدرس الخفيف إن التلميذ هو الابن الحقيقي للعالم، فكذلك الذي يكفل طالب علم هذا يعتبر ابنه، هذا الابن الحقيقي الذي يحمل العلم. فالحث على الصدقة في وجوه الخير، يعني من أبواب الصدقة المهمة جدا يعني نفقات العلاج في زماننا، في زماننا الأمراض يعني تكثر. فأنا أعرف أناسا يذهبون إلى صاحب مثلا صيدلية ويضع عنده مبلغ من المال، ويوصي صاحب الصيدلية أنه إذا جاءه إنسان فقير لا يأخذ منه أو يضع من إيش؟ من قيمة الدواء. هذا باب عظيم من أبواب الصدقة، باب العلاج. ولذا تجد هذه الجمعيات الخيرية تعلن عن حالات مرضية، يقولون رب أسرة وهو العائل الوحيد ويحتاج إلى عملية كذا وكذا. فينبغي على المسلم أن ينوع في أبواب الإيش، في أبواب النفقة. قال: ومنها جواز الحلف بغير تحليف، وفيه أن بعض العصاة يعذب عذابا خاصا في عرصات القيامة، وفيه أن البعث في القيامة لا يخص العقلاء، وإذا الوحوش إيش حشرت، ما من صاحب إبل إلا جاءت يوم القيامة جاءت. فالبعث يوم القيامة للعقلاء وغير العقلاء، ويبلغ من عدل الله تبارك وتعالى أنه يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، وإذا الوحوش حشرت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن زين ينتطحان قال: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا. قال: الله يدري وسيقضي بينهما. قال: وحدثناه أبو كريم محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر. نعم. ما أدري لماذا أنا كتبت عنده رباعي 145 مع أن هذا ليس رباعيا، الذي بعده هو الرباعي. أيوة، الذي بعده. هذا إسناد خماسي. قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث الربيع. من اللي ذكر يا شريف؟ قال: فذكر نحو حديث وكيع أبو معاوية، فهذا من فائدة معرفة الطرق. فذكر يعني أبو معاوية نحو حديث وكيع، غير أنه قال: والذي نفسي بيده. والذي قبله ماذا؟ قال: والذي نفسي بيده والذي قبله، ها؟ قال: ورب الكعبة. ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها. وأما حديث أبو هريرة قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، هذا صدوق، أبو حرب البصري الأخباري. إذا قيل في الراوي الأخباري يعني الذي يحكي الحكايات والقصص والنوادر. قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم أبو بكر البصري وهو ثقة، عن محمد بن زياد الجمحي أبو الحارث المدني ثقة ثبت ربما أرسل، عن أبي هريرة، حديث عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا، ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة، يعني تأتي علي ثلاث ليال، وعندي منه دينار، يعني لا يسرني أن تأتي علي ثلاث ليالي وقد بقي منه شيء، ما يسره. ما يسره أن يبقى، وإنما يسره أن ينفق. تأتي علي ثالثة، وسيأتي تأتي علي ليلة، وعندي منه دينار. ليس المراد هنا الوحدة، وإنما المراد الجنس. قال إلا دينار، يعني إلا دنانير، يعني المراد دينار هنا الجنس. إلا دينار أرصده لدين علي، يعني إلا دنانير لأداء الحقوق الواجبة علي من نفقة ومن دين ونحو ذلك. رواية البخاري صفحة 203: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. فرواية البخاري شيء، إيش إعراب دينار يا أبا معاذ؟ إلا دينار، وفي نسخة إلا دينارا. ليش تمييز يا شيخ محمد؟ هذا مستثنى بإلا. نعم، إلا دينارا يعني ما يسرني أن عندي دنانير، التقدير يعني ما يسرني أن عندي دنانير إلا دينارا أو دينار. لأن إذا كان الكلام منفي فيجوز في المستثنى إيش؟ إما النصب وإما البدل. يعني ما يسرني كذا وعند منه دينار، دينار هذا هو المستثنى منه إلا دينار. فلما كان الكلام الذي قبله منفيا فيجوز الرفع ويجوز النصب. قال وحدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة، وروايته عند أحمد، عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة. الحمد لله، لأن محمد بن زياد قالوا ربما إيش؟ ربما أرسل، هنا صرح بالسماع. قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الباب التاسع. طبعا هذا الباب ليس في نسخة الشيخ الأثيوبي، يعني ما بوب به، وإنما جعله تابعا لإيش؟ للذي قبله. وذكر حديث أبي ذر، حديث طويل من طريقين. الأعمش وعبد العزيز بن رفيع كلاهما عن زيد بن وهب عن أبي ذر. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد بن العلاء، أربعة كلهم عن أبي معاوية محمد بن خازم الدرع. قال يحيى يعني من بين هؤلاء الأربعة اللي هو يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عابد يدل، عن زيد بن وهب. زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي، ثقة مخضرم جليل. عند البخاري زيادة حسنة عن زيد بن وهب، قال حدثنا أبو ذر بالربذة. ما هي الربذة؟ الربذة مكان بينه وبين المدينة 3 مراحل، يعني حوالي 120 كيلو، جهة العراق يعني جهة الشرق. سكنها أبو ذر بأمر عثمان رضي الله عنه. لماذا؟ لأن أبو ذر ما كان له شغلانة إلا أصحاب الأموال. طبعا هذا تجوز في العبارة، وإلا أبو ذر إمام، ما نقول ما كان له شغلانة إلا كذا. المهم ما كان يتركهم، وكان يأتيهم في مجالسهم ويقول إنكم لا تعقلون، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. فلما كان يأتيهم في مجالسهم، طبعا كانوا يردون عليه إن ما علينا إلا إيش؟ إلا زكاة الماء. فلما وجد منه عثمان هذا قال له يعني اذهب إلى الربذة. نعم. فلولي الأمر يعني أن يتصرف مثل هذا التصرف، ربما إذا كان هناك شيخ متشدد في مسألة معينة فلولي الأمر أن يمنعه منها. عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء. الحرة هي مجتمع الصخور، فكانت المدينة تحيط بها الصخور من جهاتها. قال ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر. قال قلت لبيك يا رسول الله. قال ما أحب أن أحدا ذاك، وفي رواية أحمد أن أحدكم هذا، ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب المال، ها؟ ليس هذا نفي لمحبة المال مطلقا، وإنما نفي لمحبة المال مقيدا، يعني إذا كان إيش يكتنز. ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار. يعني أمسى دينار عندي منه ثالثة، يعني لا يبقى منه شيء خلال 3 ليالي. قال إلا دينارا أرصده لدي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بيديه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله. ففي بعض الروايات الاقتصار على جهتين، في بعضها على 3، وقد ثبتت 4. قال ثم مشينا. سبحان الله، انظر إلى زهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان يدخر شيئا لغد إلا لواجب من الواجبات، يدخر له لقوت سنة لأن هذا واجب عليه، وأما الفضل الزيادة ما تبقى. بل صلى بهم صلى الله عليه وسلم مرة وقام يشق الصفوف، تعجبوا منه صلى الله عليه وسلم. قال إني ذكرت تبرا فخشيت أن يحبسني. يعني إيش يحبسني؟ يعني يحبسني يوم القيامة للسؤال عنه، لماذا أخرت إنفاقهم. كيف نخرج من أسر هذه الدنيا يا شريف؟ نحن في الدنيا مأسورون، نجمع نبني ونشتري أراضي ما في إلا النية الصالحة. نعم. قال: ثم مشينا فقال: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. وفي رواية البخاري: هم المقلون يوم القيامة. سبحان الله. والعكس، الأقلون في الدنيا هم الأكثرون يوم القيامة. طبعا لا بد من الاستثناء، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، فهذا يكون إيش؟ ها؟ من الأكثرين في الدنيا ومن الأكثرين يوم القيامة. قال: ثم مشينا. قال: يا أبا ذر، كما أنت حتى آتيك. فإذن الموقف الأول ماذا؟ ما يسرني أو ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب. والثاني: إن الأكثرين هم الأقلون. والثالث: كما أنت حتى آتيك. قال: فانطلق حتى توارى عنه. قال: سمعت لغطا، واللغط هو الصوت غير المفهوم، وسمعت صوتا. قال: فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض لهم. في رواية البخاري: فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. انظر إلى الامتثال، مع أنه في باله، يعني إذا نظر من ناحية العقلية، سمع صوت ولغط، يعني المصلحة أن يذهب ويفتش عن الأمر، ربما يكون أحد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما تذكر قوله لا تبرح بقي. قال: فانتظرت، فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال: فقال ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، شيئا نكرة، ولا يشرك نفي، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يشرك بالله أي شيء. وعند التأمل في هذا، عند التأمل في هذا، يعني لا تجد معارضة بين هذا الحديث وما كان مثله وبين الأحاديث الأخرى التي فيها الوعيد بالنار وعدم دخول الجنة، ما في منافع، لأن من لا يشرك بالله شيئا كيف لا يؤدي الفرائض، كيف يأتي المحرمات، ثم هو لو جاء بالمحرمات كيف يصر عليها وهو لا يشرك بالله شيئا. وإلا فتجد الذي يصر على الكبائر والمحرمات هو في الحقيقة عنده شرك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولذلك هذا الحديث يعني محكم بين بنفسه، وهذا بينه ابن القيم أحسن بيان: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ربما يقول قائل: طيب نحن لو فهمنا هذا الفهم الذي أنت تبنيته عن ابن القيم، إذن خلاص ما في معاصي وما في، لا في، لكن الموحد إذا ألم بشيء من هذه المعاصي فإنه إيش؟ فإنه يتوب، ما يبقى مصرا. يعني يشرب الخمر وعندما يستفيق توبته إلى الله عز وجل وتكون توبته صادقة، واصبح اليوم الثاني يشرب ما في إشكال، ثم يتوب وهكذا. هذا هو شأن الموحد. أما غير الموحد ما يتوب، ما يعجل بالتوبة، وإنما يبقى مصرا على الكبيرة. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت وإن زنى وإن سرق، يعني حتى لو جاب المعاصي، ما هو سبب هذا السؤال؟ قالوا: لأنه ثبت عند أبي ذر الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر، وبعدم دخول الجنة لمن عملها. أبو ذر سمع حديث أخرى، فلأجل هذه الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، يعني مآله الإيش؟ مآله الجنة، دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، هل قال دخل الجنة من أول وهلة؟ دخل الجنة، حتى وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. طيب يا عبد البر، قالوا الآن هذا دخل الجنة، ممكن كما أنت ذكرت دخل الجنة يعني في المآل. طيب ما تقولون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما حرم على النار؟ حرم، كيف توجيه هذه؟ أي الخلود، أهل السنة والجماعة يجمع حرم، يعني حرم عليه الخلود فيها. فهكذا أهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه الأحاديث. تجد الخوارج والمعتزلة نظروا نظرة أحادية بعين واحدة، ما عندهم إلا وعيد. طيب وقابلهم من المرجئة بعين واحدة، ما عندهم إلا الوعد، وتركوا نصوص الوعيد. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد بقوله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الفوائد في صفحة 216، بيان الترغيب في الصدقة، بيان أدب أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيان حسن الأدب مع الأكابر، وأن الصغير إذا رأى الكبير منفردا لا يتسور عليه ولا يجلس معه، يعني وجدته منفردا خلاص دعه. وفيه جواز تكنية المرء نفسه، وفيه جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه، وجواز الإجابة بلبيك، ومشروعية الانفراد عند قضاء الحاجة، وامتثال أمر الكبير، هذا مهم، والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي. ولذلك يعني ذهب أحدهم عند الشيخ الألباني، والشيخ الألباني أمره بأمر ما، قال له: اجلس في هذا المكان، يعني كأنه أراد الشيخ أن يجلسه على كرسي يعني جديد، فهو أراد أن يوثر الشيخ بإيش؟ بالكرسي الجديد، وجلس على كرسي، قال له: اجلس في هذا المكان. الشيخ أصر، ثم قال له: الأدب هو الامتثال، هذا هو الأدب، الأدب الامتثال. فإذا ذهبت إلى إنسان تزوره مثلا ضيفا عليه، فقال له: اجلس في هذا المكان، تجلس في هذا المكان، انزل للطعام، تنزل للطعام، الأدب هو الامتثال. نعم. ومنها استفهام التابع من متبوعه على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية، وفيه المراجعة في العلم وإن زنى وإن سرق، وفيه أن الطالب إذا ألح في المراجعة يزجر، لأنه جاء في بعض الروايات وإن رغم أنف أبي ذر. قالوا أن البخاري حمل هذا الحديث على من تاب عند الموت، يعني يدخل الجنة إذا تاب، وحمله غيره على أن المراد بدخول الجنة أعم من أن يكون ابتداء أو بعد المجازاة، يعني ما يلزم دخل الجنة أن يكون ابتداء، وإنما دخل الجنة بعد العقوب. وفي الحديث حجة لأهل السنة ورد على من زعم من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة يخلد في النار، وطبعا هذه مسألة عقدية معروفة. وعندك شوف الشيخ الإثيوبي نقل عن الحافظ أنه استشكل، قال وأشكل الأحاديث وأصعبها قوله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وأيضا أشكلها ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، وبحمد الله لا إشكال فيها على طريقة أهل السنة والجماعة. انظر كلام الإمام النووي، كلام منضبط. قال مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب في المشيئة، وأن من مات موقنا بالشهادتين يدخل الجنة، فإن كان دينا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة الله وحرم على النار، وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر وارتكاب النواهي ومات عن غير توبة فهو في خطر المشيئة، وهو بصدد أن يمضى عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أو يعفو عنه. ونقل عندك أيضا عن الطيب كلام، قال قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة، يعني المبطلة قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة، يعني فاعل المفروض يتخذ، قد يتخذ المبطلة من عشان ضبطها يتخذ هذا الضبط غير صحيح، قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة، احنا بنسجل الملاحظات ربما نرسلها لهؤلاء، ورجع قال ذريعة، صحاحة كمان ذريعة، نعم ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل ظنا أن ترك الشرك كاف، نعم، وهذا يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود، وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له، يعني المرجئة، بل يقتضي الانخلاء عن الدين، ولذلك قال السلف عن المرجئة أنهم تركوا الدين أرق من ثوب سابري، فهو الذي دندن حوله الطيب. نعم. وفي جواز الحلف بغير تحليف والحث على الإنفاق في وجوه الخير، وأن يؤخذ منه جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إلا دينارا أرصده، وفيه تقديم وفاء الدين على التطوع، وفيه جواز الاستقراء والحث على وفاء الديون واستعمال لو عند تمني الخير. وفيه الحض على إنفاق المال في الحياة وفي الصحة، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، فهذا كله من فوائد هذا الحديث. كم بقي؟ طبعا طريق ابن رفيع طويلة أيضا، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.